بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. ما زلنا في الحديث الحسن ومسائله، والمسألة اليوم متعلقة بقول الإمام الترمذي وغيره أيضا في الحكم على الحديث حسن صحيح، وهذه المسألة شائكة جدا وفيها كلام طويل لأهل العلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاختصاره وتوصيله على الوجه الأمثل. قال الإمام السيوطي رحمة الله عليه: مسألة، الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكيلة، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد، وقيل ما تلفاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا، كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، وصاحب النخبة ذا إن انفرد إسناده، والثاني حيث ذو عدد. وقد بدا لي فيه معنيان لم يجادى لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد. هذا ما نظمه الإمام السيوطي في إشكالية قول الإمام الترمذي في الحكم على حديث حسن صحيح، وفي الأجوبة التي أجاب بها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى عن تلك الإشكالية. ما هي الإشكالية؟ هو قال الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكل. لماذا استشكل لما يقول حسن صحيح على حديث واحد؟ نحن درسنا أن الصحيح أعلى مراتب المقبول، والحسن أدنى مراتب المقبول. إذن الحسن قاصر عن الصحيح، فكيف يكون الحديث الواحد في آن واحد من قبل عالم واحد في أعلى مراتب المقبول وهو أيضا في أدنى مراتب المقبول؟ عملية مش داخلة. يعني ينفع واحد يكون في الدور الأول وفي الدور العاشر في نفس الوقت؟ ينفع؟ هو إما في العاشر وإما في الأول، إلا عند السادة الصوفية بقى عندهم حاجات أكتر من كده. يعني انت واخد بالك، عندهم حاجات ممكن يصلي هنا في امريكا المغرب والعيشة في مكة المكرمة، وارد مش مشاكل. لكن في العلم هذا غير مقبول. ازاي يكون الحديث في اعلى المراتب وهو ايضا في ادنى الايه المراتب، في ان واحد في حديث واحد من قبل حكم صادر عن عالم واحد؟ هنا جاءت الإشكالية، فبدأ العلماء يجيبون عن هذه الإشكالية. صح الكلام؟ قبل ما نسمع الأجوبة لازم نفهم حاجة. نمرة واحد، هذا المصطلح الذي استعمله الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الجامع استعمله بكثرة. جميل هذا الكلام. وأيضا وجد في استعمال من سبقه ومن لحق به ممن قرب عهده منه من قبل كبار الأئمة. يعني الإمام أحمد بن حنبل استعمل حسن صحيح في الحكم على بعض الأحاديث زي حديث حمنة في الحيضة الشديدة. الإمام البخاري أيضا استعمل حسن صحيح في بعض الأحاديث. يعقوب ابن شيبة، علي ابن المديني، كل هؤلاء كانوا قبل الإمام نعم بقلة، لكن وجد في كلامهم هذا الاستعمال. كذلك بعد الإمام الترمذي أو في زمان الإمام الترمذي، أبو حاتم الرازي استعمل ذلك في موضع في علل الحديث لابن أبي حاتم حسن صحيح. استعمله أيضا الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى في الكامل. استعمله الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في مواضع. إذن المصطلح قبل زمان ابن الترمذي وفي زمان الترمذي وبعد زمان الترمذي بقليل كان موجودا ومستعملا ومستساغا، ولم نجد أحدا اعترض هذا المصطلح المركب. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى كما جاء عنه أنه لما ألف كتابه الجامع عرضه على علماء زمانه من علماء الأمصار في مصر والشام والعراق والحجاز. جميل. هو قال هذا، قال فرضوا به. طيب إذن هؤلاء العلماء جميعا الذين كانوا في زمان الترمذي، وبطبيعة الحال الإمام الترمذي حيرجع لمن؟ إلى كبار العلماء، لم يعترضوا على الترمذي هذا الاصطلاح المركب الموجود بكثرة في كتابه الجامع. فهذا يعتبر إقرار من هؤلاء العلماء على هذا المصطلح وعلى استعمال هذا المصطلح، وأنه لم يكن مستشكلا عندهم، وأنه لم يكن مستشكلا عندهم. نمرة ثلاثة، وده الأهم، لابد أن نعرف هذا الإشكال متى بدأ، يعني من أول من استشكل هذا المصطلح المركب حسن صحيح. الواقع أن هذا المصطلح المركب لم يكن مستشكلا قبل العصر الخامس، قبل القرن الخامس، إنما استشكل من القرن الخامس إلى يومنا هذا، من القرن الخامس إلى يومنا هذا. قبل ذلك لم يكن مستشكلا، لم نقرأ ولم نسمع ولم نقف على كلام إمام من الأئمة المعتبرين المعتمدين من استشكل هذا المصطلح المركب، بل كما قلنا في المقدمتين الأوليين كان موجودا قبل الترمذي وفي زمان الترمذي وبعد الترمذي، والعلماء الذين عرض الترمذي كتابه عليهم لم ينكروا ذلك عليه. إذن هذا استشكال حادث، استشكال متأخر. لماذا استشكل هذا؟ بكل بساطة جدا، استشكل هذا كما قلت من القرن الخامس إلى يومنا هذا، من يوم أن بدأ العلماء يقولون الحسن قاصر عن الصحيح. قديما ما كانوا يقولون هذا، ونحن قلنا هذا في مرات متكررة، قلنا إن العلماء القدامى يطلقون الحسن في موضع الصحيح والصحيح في موضع الحسن، بل بعض كبار العلماء المتأخرين من نص على أن هذا اصطلاح للمتقدمين من أهل العلم، نص عليه الإمام ابن الدقيق العيد في كتاب الاقتراح، قال وعليه اصطلاح المتقدمين، يعني إطلاق الصحيح في موضع الحسن والحسن في موضع الصحيح. والإمام الذهبي لما اختصر كتابه في الموقظة قال عبارة مثلها، يعني وافق شيخه ابن دقيق العيد على أن هذا اصطلاح للمتقدمين، أي أن الحسن والصحيح كلاهما قد يعبر بأحدهما عن الآخر، وأن هذا أمر معروف في اصطلاح العلماء القدامى. الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أيضا في علوم الحديث ذكر أن هذا اصطلاح للعلماء المتقدمين. الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر أنه أيضا اصطلاح المتقدمين، وقال أيضا إن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم يطلقون الصحيح بمعنى الحسن، وذكر بعض الأحاديث التي هي في البخاري وقال هي حسنة ولكن إيه؟ ولكن تدخل في الصحيح من باب أن الحسن من مراتب الصحيح. والإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى أيضا في الموقظة لما ذكر الصحيحين والأحاديث التي اعترضت على الصحيحين قال عبارته المعروفة فبحمد الله، هذه عبارة الذهبي، قال فبحمد الله ليس في الكتابين حديث ضعيف، بل إما أحاديث صحيحة وإما أحاديث حسنة، فأثبت الأحاديث الحسنة في الصحيحين وهما صحيحان، وهذا من أدل دليل على أن الحسن داخل في الصحيح، وأن العلماء يدرجونه في الصحيح ويعبرون عن الحسن بالصحيح. واضح هذا الكلام؟ في العهد الأول لم يكن أمرا مستشكلا لهذا، لأن حسن صحيح أمر إيه؟ جائز، أمر إيه؟ جائز، كما تقول مثلا هذا حديث صحيح حجة، حد يعترض عليك؟ حسن حجة، حد يعترض عليك؟ لأن الصحيح حجة والحسن حجة، فهما وصفان يجتمعان ولا يتنافران. متى يتنافران؟ إن عندما يكون الحسن قاصرا عن الصحيح، في واحد ممكن يحصل على درجة امتياز وفي الوقت نفسه حصل على درجة جيد، هو امتياز ولا جيد؟ هو إما امتياز وإما جيد، لكن ما ينفعش يكون حصل على الدرجتين معا، تقول هذا إيه حصل على جيد امتيازي، ده كلام لا يعقل ولا يفهم، مش كده ولا ايه؟ لاننا في مخيلتنا ومتصورنا ان الامتياز مرتبة عليا والجيد مرتبة دنيا اقل من المرتبة التي هي العليا مرتبة الامتياز، فلما كان هناك تفاوت بين المرتبتين لم يكن مقبولا ولا معقولا ان يجتمع في وصف شيء واحد. من هنا بدأ الايه؟ الإشكال. عندما بدأ العلماء يقولون الحسن حسن والصحيح صحيح والحسن غير الصحيح، وبدأوا يجعلون للصحيح وصفا وللحديث الحسن إيه؟ وصفا يباين الصحيح. من هنا بدأ الإشكال. ليه؟ قالوا كيف يكون الحديث حسنا صحيحا والحسن غير الصحيح؟ فالصحيح في أعلى المراتب والحسن في أدنى المراتب، الحسن قاصر عن الصحيح، فقولك صحيح هو نفي لهذا القصور صح؟ وقولك حسن هو إثبات لهذا القصور، فكيف يجتمع النفي والإثبات للقصور في الحكم على حديث واحد في آن واحد من قبل عالم واحد؟ هذا أمر إيه؟ في غاية الإشكال. مفهوم؟ نحن قلنا لم يكن مستشكلا عند العلماء القدامى، لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يفرقون بين الحسن والصحيح على نحو ما رأينا العلماء المتأخرين. طبعا هي اجتهادات، لكن احنا بنتكلم الترمذي بيتكلم باللغه التي كانت موجوده في زمانه، هو من الائمه المتقدمين من اهل القرون الثلاثه الاول، فهو يتكلم بالمصطلحات وبالمفاهيم وباللغه التي كانت معروفه في زمانهم. كون هناك مصطلح اخر حدث بعد وفاته بزمن، فانت لا تلزم الامام المتقدم بمصطلح حادث بمصطلح متاخر، إنما حاسبه بمقتضى المصطلح الذي كان معروفا في زمانه، لأنه إنما يتكلم باللغة التي يعرفها أهل زمانه لا باللغة التي هو لا يعرف أنها ستأتي أصلا، إنما وجدت بعد أن مات بنحو 100 سنة أو 200 سنة، هو لا يعرف هذا المصطلح أصلا الذي جاء بعد ذلك. جميل؟ طيب عرفنا إيه أصل الموضوع، وأنا بعتبر كده أجبنا على المسألة، خلاص أزلنا الإشكال، لكن تعالى نشوف بقى فقه العلماء، كل أجاب باجتهاده وكل اجتهد، فمنهم من أصاب ومنهم من لم يصب، فنريد أن نقف على هذه الأجوبة التي قالها العلماء لنعرف من أين قال كل عالم الجواب الذي أجاب به عن هذه الإشكالية. قال ثقيل يعني اللغوي، قال لك الحسن، احنا عارفين الحسن الاصطلاحي اللي هو حسن لذاته او حسن لغيره بالاوصاف التي درسناها، ده اسمه حسن اصطلاحي. ايه الحسن اللغوي؟ هو الحسن الذي يكون ضد القبيح، اي مراعاة المعنى اللغوي البحت لكلمة حسن من غير اعتبار للجانب الاصطلاحي في المسألة. انت بتقول هذا شيء حسن وهذا شيء قبيح، فانت تعرف حسن يعني حلو يعني جميل، مش كده ولا ايه؟ فهو بيقول لعل الترمذي يقصد بقوله حسن صحيح اي انه صحيح وهو حديث جميل، حديث مع كونه صحيحا الفاظه جميلة معناه رائق معناه عميق، فيقصد المعنى اللغوي لكلمة ايه حسن. فاعترض على هذا الجواب ايضا، هذا الجواب احد جوابي الامام ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح له جوابان، هذا احدهما. اعترض على هذا الجواب من قبل من؟ من قبل الامام ابن دقيق العيد، قال ويلزم، يعني يلزم من هذا وصف الضعيف وهو نكر لهم. يعني لو كان الامام الترمذي يطلق الحسن بمعنى الحسن المعنوي او الحسن من حيث اللغه، طيب يبقى لو حديث موضوع مكذوب معناه حلو هل يجوز لك ان تقول انه حسن؟ حديث بين الضعف لكن الفاظه رائقه الفاظه جميله، هل يجوز لك ان تصفه بالحسن لمجرد هذا؟ فالإمام الدقيق العيد اعترض على ابن الصلاح، قاله له هذا الجواب منتقد لأنه يلزم منه أن يوصف الحديث الضعيف بل والموضوع بأنه حسن إذا كان حسنا من حيث المعنى ومن حيث الألفاظ. جميل هذا الكلام، هذا جواب وهذا الرد إيه عليه. جه الإمام العراقي رد على الإمام ابن الدقيق العيد، أنا بحكي لك التاريخ كله يعني تاريخ الموضوع ده، قال له لا موجود يا إمام، هناك أمثلة في كلام أهل العلم لأحاديث موضوعة وشديدة الضعف وصفت بأنها حسنة وأريد بها حسن اللفظ أي الحسن من حيث اللغة لا من حيث الجانب الاصطلاحي، وذكر له أمثلة من كلام ابن عبد البر. وأنا تتبعت كثيرا وجدت ابن عبد البر يكثر من هذا، يكثر من استعمال لفظ الحسن على هذا الأمر، لدرجة أنه مرة في أظن في 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 كتاب التمهيد في الجزء 22 صفحة 22 الطبعة المغربية، يعني أنا حافظها لأن الرقم ما يتنسيش، ذكر حديثا يرويه بعض الضعفاء عن الإمام مالك بإسناده إلى رسول الله، والحديث اظن في حديث اللي هو في فضل لا اله الا الله، حديث كده هو حتى لم يذكر متنه كاملا لكن فيه نكاره واضحه من حيث صحته الى رسول الله، لكن فيه ترغيب في قول لا اله الا الله، فيه ترغيب في قول ايه. فقال الامام ابن عبد البر رحمه الله عليه، قال هذا حديث حسن ترجى بركته ان شاء الله، يعني ينفع في الموالد، يعني ينفع في الترغيب والترهيب وتسامح فيه، يقصد هذا المعنى. جميل هذا الكلام. وفي غير موضع يقول عبارة مثل هذه، فالإمام ابن عبد البر يستعمل الحسن بهذا المعنى كثيرا. وأنا في تعليقي على كتاب ابن الصلاح ذكرت أكثر من مثال للإمام ابن عبد البر ولغيره من أهل العلم، حتى الإمام الذهبي في موضع من المواضع ذكر حديثا موضوع بس الإسناد مسلسل بالحسن، يعني يروي واحد اسمه الحسن عن أبي الحسن عن ابن أبي الحسن عن حسنين عن حسنون كده، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسن الخلق الخلق الحسن، فالإمام الذهبي قال هذا حديث حسن من حسنات الحسن، يعني مش على الوتيرة. فطبعا هو لا يقصد بالحسن هنا الحسن الاصطلاحي إنما يقصد الحسن اللغوي، فهذا موجود. لكن البحث، هل الترمذي لما قال حسن صحيح يقصد هذا؟ هو ده البحث، لا يقصد هذا. ليه؟ لأن هذا الحكم المركب حسن صحيح أغلب ما يقوله الترمذي يقوله فيما يتعلق بأحاديث الأحكام التي ينبني عليها الحلال والحرام، وهنا الحسن اللغوي لا يفيدنا لأن سينبني حكم شرعي وليس مجرد ترغيب في خير أو نحو ذلك.
وأيضا يقوله فيما في الأحاديث المتعلقة بالأمور الغيبية من علامات يوم القيامة وأوصاف الجنة وأوصاف النار. وهذه الأمور لا تستحسن بمجرد اللفظ، وإنما إذا ثبت الخبر عن رسول الله عليه السلام فهو حينئذ ثابت، لأنها أمور غيبية لم نرى لها مثالا حتى نقول إنها حسنة أو غير حسنة. فاهم هذا الكلام؟ فبالطبيعة الحال وإن كان هذا موجودا في استعمال بعض أهل العلم، لكن البحث هل الترمذي قصد هذا المعنى اللغوي عندما قال حسن صحيح؟ الظاهر من صنيع الترمذي أنه لا يقصد هذا. هذا أول جواب. وقيل قول آخر باعتبار تعداد السند، وهذا هو الجواب الثاني للحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. يعني قال إيه؟ قد يكون الترمذي قال حسن صحيح، أي حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. يعني الحديث له إسنادان، أحدهما حسن والآخر صحيح، فقال حسن صحيح أي حسن باعتبار الإسناد الأول، صحيح باعتبار الإسناد الإيه؟ الثاني. على فكرة ابن الصلاح لم يجزم لبهذا ولا بهذا، إنما ذكر كل ذلك احتمالا. جميل. طيب قال وفيه شيء، يعني هذا الكلام فيه انتقاد. ليه؟ حيث وصف من فرد، لأنه يقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طب لما هو حديث غريب لا يعرفه إلا من هذا الوجه، يعني حديث واحد له إسناد واحد، ومع ذلك قال في هذا الحديث الذي له إسناد واحد حسن صحيح، فإن هذا الإسناد الثاني أين هو الإسناد الثاني؟ هو وصف هذا الإسناد تحديدا بأنه حسن صحيح ولم يصف إسنادين، وهذا يكثر في كلام الترمذي. كثيرا ما يقول حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ويصرح بذلك. فلهذا اعترض على هذا الجواب بأن الترمذي يقول حسن صحيح في أحاديث هو نفس الترمذي يقول إنه لا يعرفها إلا بهذا الإسناد أو من هذا الوجه. فهذا اعترض به على الإمام الترمذي، لكن ممكن يجاب عن هذا الاعتراض أيضا، لأن احنا عارفين إن الغرابة نوعان، في غرابة مطلقة وفي غرابة إيه؟ نسبية. غرابة مطلقة وغرابة إيه؟ نسبية. الغرابة المطلقة هو فعلا الذي لا يمكن أن يكون الحديث أكثر من سند. ليه؟ لأنه متن واحد يتضمن حكما واحدا ومعنى واحدا، ولم يأتي إلا بهذا الإسناد الذي جاء به، ليس له إسناد إيه؟ آخر. هذه التفرد المطلق أو الغرابة المطلقة، وهي التي حينئذ لا يصدق على الحديث إلا أن له إسناد واحد. لكن قد يوصف الحديث بأنه غريب وبأنه لا يعرف إلا من هذا الوجه، ومع ذلك يكون له أكثر من سند، وهي الغرابة النسبية. يعني هو غريب عن أبي هريرة مثلا، لا يعرف بهذا الإسناد أو بهذه الألفاظ أو عن هذا الصحابي إلا من هذا الوجه، وإن كان معنى الحديث مشهورا مستفيضا، زي حديث الأعمال بالنيات. إذا نظرنا إلى الإسناد فهو حديث غريب لم يروى إلا من طريق عمر بن الخطاب، ولم يرويها عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليث، ولم يرويها عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يرويها عن التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. هو إذن هو من رواية واحد عن واحد عن واحد في أصح الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. إذا نظرنا إلى الإسناد فقط فهو غريب فعلا، صح ولا لا؟ لكن إذا نظرنا إلى المتن وإلى المعنى الذي اشتمل عليه مشهور، بل يمكن لك أن تقول إنه متواتر، لأن المعنى الذي تضمنه المتن هو إيه؟ هو ضرورة تجريد الإخلاص في كل عمل تعمله لله، مش كده ولا إيه؟ طب هذا المعنى متوقف على هذا الحديث؟ ده موجود في القرآن وموجود في الأحاديث كثيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، مش كده ولا إيه؟ وقال يبعثون على نياتهم. إذن قضية النية والإخلاص، بل كل الأحاديث والآيات القرآنية التي فيها لفظ الإرادة، ها لفظ الإرادة، فهو مقصود به النية، يعني أراد ذلك بقلبه وفعله. فإذا مسألة المعنى الحديث، المعنى نفسه الذي تضمنه الحديث معنى مشهور مستفيض، فيمكن لك أن تقول إنه مشهور أو أنه متواتر أيضا، لأنه متواتر تواترا معنويا، ماشي. لكن إذا نظرت إلى الإسناد فهو غريب لكونه من رواية واحد عن واحد، فهم؟ فالترمذي عندما يقول حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا لا يتنافى مع كون الحديث مشهورا، يعني لا نعرفه بهذا عن هذا الصحابي أو لا نعرفه بتلك الألفاظ تحديدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وإن كان المعنى نفسه موجودا في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى مستفيدا من هذا الباب. ومعروف أن الشواهد لا يتوقف فيها على الألفاظ بل هي أوسع، فالحديث المتوافقة في المعنى يشهد بعضها لبعض ولا يضر ذلك اختلاف الألفاظ. طيب هذا قول وما قيل فيه. وقيل ما تلفاه أي ما تجده، ها؟ وقيل ما تلفاه في نسخة ما تلقاه والمعنى قريب يعني. وقيل ما تلفاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا، ده كلام ابن الدقيق العيد. قال ايه؟ مفيش مشكلة يا جماعة، مفيش مشكلة خالص، ما هو قال لك كل صحيح حسن لا ينعكس، حتى هو قالها بعد كده. عندما نقول هذا حديث صحيح، الصحيح مرتبة ايه؟ عليا. حسن، والحسن مرتبة اقل دنيا، صح الكلام؟ فأليس كل صحيح حسنا؟ بمعنى كل حديث صح يصح لك ان تصفه بانه حسن، لانه حسن وزياده. هو المتواتر صحيح ولا مش صحيح؟ مش اليس المتواتر اعلى من الصحيح؟ اعلى من، لكن هل يعاب عليك اذا قلت انه صحيح؟ لا يعاب عليك اذا قلت انه صحيح، لانه صحيح وزياده. صحيح وايه؟ الذي حصل على امتياز الم يحصل على الجيد؟ حصل على الجيد وزاد، فيصدق عليه أنه حصل على الجيد، ونحن متيقنون بأنه حصل على الجيد، لكنه زاد على الجيد أيضا. فكأن الترمذي عندما يقول حسن صحيح كأنه يقول إنه حسن بل صحيح. فاهم هذا الكلام؟ تقول إيه حسن بل صحيح، كأنه أراد أن يقول هذا، يعني كأنه حديث حسن، لا لا لا، بل هو صحيح، بل هو أعلى من الحسن. فإمام ابن دقيق العيد قال ما فيش يا عم إشكالية، مزعلين نفسكم ليه؟ الحسن ما هو إلا مرتبة من الصحيح، فكل صحيح داخل فيه الحسن لأنه حسن وزيادة. فإذا قال حسن صحيح كما لو قال حسن بل صحيح، وانتهت المسألة، مش كده ولا إيه؟ طبعا هذا الرأي ارتضاه الحافظ ابن حجر في نكته على كتاب الصراحة، ارتضاه الحافظ ابن حجر وجعله ايه من اقوى الاجوبه، رغم انه خالفه في نزهه النظر رحمه الله كما سياتي. واضح؟ ونحن نقول هذا الكلام زائغ، قول له وجاهته، لكن البحث هل الترمذي اراد هذا؟ ما هو ده كله مبني على ايه؟ خلي بالك كلهم بيبنوا كلامهم على ان الحسن اقل من الصحيح، كل هذه الاجوبه تسير في هذا الفلك، لا تخرج عن هذا الإطار أن الحسن أقل من الصحيح. البحث هل الترمذي كان عنده هذه النظرية وهو أن الحسن أقل من الصحيح؟ هو ده البحث. فإذا كان الترمذي مسلم لكم بتلك النظرية وأن الحسن أقل من الصحيح، نبني على هذا الكلام. لكن اثبت الأول أن الحسن عند الترمذي أقل رتبة من الصحيح، هنعرف لسه شوية كلام حزن حجر جاي. قال وقيل، وده كلام ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر، وقيل هذا حيث رأي يلتبس. لا، هذا كلام ابن كثير في اختصار علوم الحديث. ابن كثير قال ايه؟ قال ان قول الترمذي حسن صحيح معناه انه حسن مشرب بالصحيح، صحيح مشرب بالحسن، يعني زي كوكتيل كده، واخد بالك؟ يعني لا هو حسن خالص ولا هو ايه صحيح خالص. انت بتجيب علبة العصير الايه اللي هي بتبقى كوكتيل، يعني فيها مانجا وفيها عنب وفيها برتقال وفيها موز وفيها جوافة، خليط، صح الكلام؟ فممكن يكون المانجا غالبة على العلبة، في الغالب ما بتكونش المانجا هي الغالبة، يعني الجوافة بتكون غالبة مثلا، ها، ويحط لك ايه نكهة المانجا كده، فهو ايه؟ هو جوافة مشربة بالايه؟ بالمانجا، يكفيك من المانجا شمها، واخد بالك؟ في ناس كده يعني يقول لك يكفيك من الحديث شمه، يا دوبك تشم ريحته بس، لكن هو جوافه بس ايه مطعمها بايه برائحه المانجا، فهي ليست جوافه خالصه وليست مانجا خالصه، فيها جوافه وفيها ايه كذلك ايضا. قال هو عباره عن ايه؟ هو حديث صحيح لكن ليس صحيحا مجردا، ليس صحيحا خالصا، تشوبه شائبه الحسن، وليس هو حسنا خالصا، تشوبه شائبه الايه الصحيح، كأن الحسن والصحيح يتنازعان الحديث، الصحيح يريد أن يأخذه إلى جانبه ولكن الحسن يمنعه، والحسن يريد أن يأخذه إلى جانبه ولكن الصحيح يمنعه، فهم؟ ده معنى إيه؟ أنه لم تجتمع فيه درجة الصحيح في أعلى مراتبها، ولم تجتمع فيه درجة الحسن في أعلى مراتبها، فهو حينئذ صار ايه؟ صار مترددا بين المنزلتين، مش زي الخوارج اللي بيقولوا او المعتزله، لا مش القصه دي يعني، فاهم؟ طيب دوت ينتج عنه ايه؟ ان في نوع مرتبه من المراتب قبل الحسن والصحيح، يعني بين الحسن والصحيح، مش كده ولا ايه؟ ما هو الكلام ده يقتضي ايه؟ ان في مرتبه وسط، صح؟ بين الحسن والصحيح، ولهذا الامام العراقي رد على ابن كثير واعتبره ايه؟ قال ولا قائل بهذا. والحافظ ابن حجر قال وهذا يقتضي اثبات نوع ثالث، اي من المقبول، بين الصحيح والحسن، ولا قائل بذلك من اهل العلم، فردوا بايه؟ بهذا الامر. نحن نرد بامر اقوى، وهو ان الاحاديث التي يقول فيها الترمذي حسن صحيح اغلبها احاديث لا يشك في صحتها، بعضها بل اكثرها في الصحيحين، مروية بأصح الأسانيد، مالك عن نافع، عن ابن عمر، الزهري عن سالم، عن ابن عمر، الزهري عن سعيد ابن مسيب، عن أبي هريرة، من أصح الإيه؟ الأسانيد. فأين هذا التردد وأين هذا الشك الذي يجعلنا لا نجزم بكون الحديث صحيحا؟ فكان هذا الجواب مردودا عليه من هذه الحيثية. طيب قول بقى ابن حجر، ابن حجر حب يتوسط، وعلى فكرة ده مسلك لابن حجر في كل حاجة، افهمها يعني عشان تفهم ابن حجر، افهم ابن حجر دايما يحب يمسك العصاية من الوسط، ما بيحبش يزعل حد، يعني راوي مختلف فيه بين اهل العلم عادة يقول صدوق يخطئ، صدوق ربما وهم، يمسك العصاية من الوسط، يبقى قال صدوق في نفس الوقت أثبت الوهم الذي أثبته بعض الناس وضعفه من أجله، فيقول لا هو ثقة مطلقا ولا هو ضعيف مطلقا، إنما هو وسط بين ذلك. كثيرا ما يسلك هذا المسلك في كتاب تقريب التهذيب، وكذلك في مقدمة فتح الباري له، عندما تناول الرواة الذين انتقد على البخاري الإخراج لهم، جميل هذا الكلام، وكذلك في فتح الباري وغير ذلك، عادة يسلك هذا المسلك، وهنا سلك هذا المسلك أيضا في هذه المسألة، قال إيه؟ وصاحب النخبة ذا إن انفرد إسناده، والثاني حيث ذو عادت، يعني صاحب النخبة اللي هو ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر، قال لك هذا الرأي اللي هو رأي ابن كثير اللي هو صحيح مشرط بالحسن، حسن مشرط بالصحيح، يعني أن الراوي ليس مجزوما بكون حديثه صحيحا ولا مجزوما بكون حديثه حسنا، بل هو متردد بين ذلك. فقال إن كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد فيتنزل عليه كلام ابن كثير، فكأن الترمذي لما وجد الراوي الذي روى الحديث مختلفا فيه من العلماء من وثقه، والتوثيق يقتضي صحة حديثه، ومنهم من وصفه بنوع ضعف، أي لم يصفه بأعلى مراتب الوثاقة، يعني صدوق يعني، فإن انفرد مثل هذا يكون حديثه حسنا. فالإمام الترمذي تردد، هل الراوي نصحح حديثه أم نحسن حديثه؟ لأن العلماء اختلفوا فيه، منهم من يقول فيه عبارة تقتضي صحة حديثه، ومنهم من يقول فيه عبارة تقتضي حسن حديثي. فقال حسن صحيح، أي كأنه قال هو حسن باعتبار حال الراوي عند قوم، صحيح باعتبار حال الراوي عند قوم آخرين. يبقى سيدنا الإمام الترمذي خرج من المشكلة، خرج إيه زي بالضبط كده إيه الراجل اللي قاعد كل ما يسأل عن مسألة مش عارفها ها يقول إيه للشافعي فيها قولان، كل ما يسأل عن مسألة مش عارفها يقولون إيه للشافعي فيها قول، يقول للشافعي فيها قولان عشان يخرج من الإيه الخلاف. فسأله سائل ما حكم الكفر بالله؟ فقال للشافعي فيها قولان، فهي اسطمبة بيقولها في كل مكان. طبعا هذا الكلام أنا بس نفهم بس الكلام ابن حجر رحمه الله، ابن حجر بيقول ان الترمذي اذا قال حسن صحيح في وصف حديث له اسناد واحد فالمعنى ان هذا الحديث الراوي الذي جاء به وباسناده اختلف فيه العلماء، فمنهم من زكاه تزكية عالية فحديثه عنده صحيح، ومنهم من زكاه دون ذلك فحديثه عنده حسن، فهو صحيح باعتبار تزكية من زكاه من أهل العلم تزكية عالية، وهو حسن باعتبار الرأي الآخر في الراوي. قال لك إيه والثاني حيث ذو عدد، إيه الثاني يعني القول الثاني من الأقوال المتقدمة، إيه هي القول الثاني اللي هو القول الثاني لابن الصلاح، وهو أنه يكون حسنا باعتبار إسناد صحيحا باعتبار إسناد آخر. يعني كأن ابن حجر يقول إذا كان الحديث له إسنادان حينئذ نعمل رأي ابن الصلاح الثاني، وهو أن الحديث حسن بالنظر في إسناد من الإسنادين، صحيح باعتبار أحد الإسنادين، وهو حسن باعتبار الإسناد الآخر. كأن الحديث له إسنادان، أحدهما تحقق فيه وصف الصحيح والآخر تحقق فيه وصف الحسن، إذن هو حسن صحيح، حسن باعتبار أحد الإسنادين، صحيح باعتبار الإسناد الآخر. هذا رأي الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهو أيضا لم يسلم من الاعتراض. طيب إذا هنقول حاجة من هنا، إذا كان الحديث له ثلاث أسانيد هيبقى حاله إيه ده؟ هيبقى حاله إيه؟ يبقى حسن حسن صحيح، ولا صحيح صحيح حسن، ولا حسن ولا حسنون؟ طب لو ليه أربعة ممكن يختلف الحكم. القضية أصلا الترمذي بقوله حسن صحيح يحكم على سند أم يحكم على متن؟ هو البحث هنا، هل يحكم على سند أم يحكم على متن؟ لا يحكم على سند، يحكم على متن. هو يحكم على المتن، هو جاء بالمتن ليه؟ ليحتج به في هذا الباب، وهو يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح غريب، هذا حديث غريب إلى آخره. فهو إنما يحكم على متن. طيب المتن الذي له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن، يبقى متن إيه؟ حسن صحيح ولا أعلى من الصحيح؟ ها ما تقول حاجة، قول بحبك قول كرهتك بس قول لي أي حاجة. لا ده هو وصف، هو وصفه بأنه حسن صحيح، هو يصف حديثا واحدا بأنه حسن صحيح، المتن نفسه عنده حسن إيه صحيح، ده معناه إيه؟ معناه كونه صحيحا مسلم به، كونه صحيحا مسلم به. احنا عندنا الضعيف الذي ينضم إليه ضعيف وينضم إليه ضعيف وينضم إجماع اجتماع هذه الضعاف يشكل عندنا الحديث الحسن لغيره، صح؟ يعني يرتقي ولا ينزل؟ يرتقي. طب يعني عندنا حديث له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن، يرتقي ولا ينزل؟ يرتقي. فأقل أن يوصف هذا بأنه صحيح، بأنه إيه؟ صحيح، ولا نقول حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، لأنه إن كان حتى هذا المعنى سائغا فالمجموع يجعل الحديث صحيحا. أليس نحن الحسن لذاته إذا انضم إليه مثله حسن لذاته أو أعلى منه يتولد الصحيح لغيره؟ فلماذا لا يتولد هنا؟ لماذا لا يتولد هنا؟ أي عالم من المتقدمين والمتأخرين إذا كان الحديث الذي بين يديه إسناد صحيح وجاءه إسناد حسن وإسناد ضعيف وإسناد وإسناد، هل كثرة الأسانيد تؤكد الصحة أم تنزل به من درجة صحيح إلى درجة أخرى؟ تؤكدها. فهذا الحسن الذي انضم إليه الصحيح، على فرض أن أحدهما حسن والآخر صحيح، انضمام الصحيح إلى الحسن يجعل الحسن صحيحا ويؤكد كونه محفوظا، وأن خفة ضعف حفظ راويه التي كنا نخشى أن تكون قد أثرت في حديثه هذا لم يكن لها تأثير، لأن الراوي لم ينفرد بل جاء لحديثه رواية أخرى وإسناد آخر يشد من عضد هذا الإسناد الذي رويه حسن ويؤكد أنه حديث صحيح، يعني هذا الحسن نفسه يكون صحيحا، فيكون في المسألة حديثان صحيحا. الإمام النووي رحمه الله تعالى لما شرح كلام الشافعي، الإمام الشافعي رحمة الله عليه، في مسألة الاحتجاج بالمرسل، لما قال الإمام الشافعي إن من جملة عواضد المرسل أن ينضم إليه إيه؟ إسناد صحيح لذاته، يعني أن يوافق هذا المرسل حديث آخر من رواية الحفاظ المأمونين، يعني صحيح لذاته. فاعترض بعض السادة الأحناف وقال له يا إمام، طب لما أنت عندك صحيح فما الحاجة إلى المرسل؟ خلاص الصحيح هو العمدة، فأنت بتقول هذا المرسل يتقوى بالمسند الصحيح، ما العمدة على المسند مش كده ولا ايه؟ ولا حاجة الى هذا الايه المرسل. فالامام البيهقي والامام الخطيب البغدادي والامام النووي كلهم هؤلاء ردوا، والامام العلائي ردوا على هذه الشبهة وقالوا ايه، ان بهذا الصحيح يتبين ان المرسل نفسه صحيح وان مخرجه عن الثقات. احنا ايه اللي خايفين منه في المرسل؟ خايفين ان الراوي الذي سقط يكون ضعيف، فلما لم ينفرد الخبر المرسل بهذا الحكم بل جاء حديث صحيح موافقا له، دل ذلك على ماذا؟ دل على أن مخرج المرسل عن الثقات وليس عن الضعفاء، فيصير المرسل نفسه صحيحا، واستدللنا على صحته وصحة مخرجه بموافقته للمسند الصحيح عن الحفاظ المتقنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام النووي في التقريب في كتاب التقريب والتيسير اللي هو شرحه السيوطي وكذلك في مقدمة كتاب المجموع، قال ايه، فيكون في المسألة حديثان، فيكون في المسألة حديثان صحيحان. ازاي صحيحان؟ ده مرسل وده صحيح، مش كده ولا ايه؟ صح؟ قال لك لا، لما هذا المرسل لما انضم اليه المسند الصحيح دل على ان المرسل نفسه ايه؟ صحيح، وانا مخرجه عن الثقات لا عن الضعفاء، فانتفى ما كنا نخشاه من قبل الارسال. قال فيكون في المساله حديثان صحيحان حتى لو عارضهما صحيح من وجه اخر، يعني اسناد واحد صحيح، فيكون في المساله حديثان صحيحان حتى لو عارضهما صحيح من وجه اخر ولم يمكن الجمع قدمناهما عليه، لان صحيحان يغلبان صحيحا، مش كده ولا ايه؟ على راي الشيخ الالباني ضعيفان يغلبان قوية، ها ضعيفان يغلبان ايه قوية، أي أيضا صحيحان يغلبان صحيحا. إذن هنا انضمام الصحيح إلى الحسن يجعل الحسن نفسه صحيحا، ده الانضمام الصحيح إلى المرسل يجعل المرسل صحيحا، فكيف إذا انضم إلى الحسن؟ أليس من باب أولى أن يجعله هو نفسه صحيحا؟ فالمنطق والمسلك الذي يسلكه العلماء يدل على أن انضمام الصحيح إلى الحسن يجعل الحديث كمتن صحيحا، بل صحيحا بإسنادين وليس بإسناد واحد. وإن نظرنا إلى السند فإن انضمام هذا المسند الصحيح إلى ذلك المسند الذي هو حسن يؤكد أن الحسن الراوي الحديث الحسن حفظ الحديث وأتقنه، فيكون حديثه أصلا صحيحا لذاته، فيكون حديثه أصلا صحيحا إيه لذاته. النقطة دي مهمة جدا، لازم نفهمها، لازم نفهمها. انا هقرب لك المسألة بحاجة بسيطة جدا. احنا قاعدين في المسجد اهو، في هنا سماعة صح، انا بتكلم والصوت بيطلع من هنا صح، وفي هنا ايضا سماعة صح الكلام، في ممكن تكون السماعتين كل واحدة منهم قاصرة عن الإسماع، صح؟ لكن اجتماعهما يشكل إيه؟ سماعا صحيحا. ده دي نظرية الإيه؟ دي نظرية الحسن لغيري، دي نظرية الحسن لغيري. الضعيف وحده لا يقوى للحجة، لكن ضعيف مع ضعيف مع ضعيف تشكلت الحجة باعتبار المجموع. دي نظرية الحسن إيه؟ لغيري. لكن لما يكون عندنا هذه السماعة وحدها تكفي، هي صحيحة وتؤدي الوظيفة كاملة. جميل هذا الكلام. وهذه تؤدي أيضا ولكن بدرجة أقل من تلك، فإذا اجتمع القصور الذي في هذه لا يظهر. ليه؟ لأن أختها ساعدتها، أخذت بإيديها، أخذت إيه؟ بإيديها. فاجتماع الصحيح مع الحسن جعل هذا الحسن كما لو أنه إيه؟ صحيح. فاهم هذا الكلام؟ طبعا لسه ما خلصناش والوقت خلص، مش عايزين نسهر الناس ونعطلهم عن مصالحهم. هنكمل المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.